أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله جل وعلا يقول هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا هذا السياق يدل على قدرة الله تعالى وعلى نعمه وعلى داخله الترغيب والترهيب وقد سبق أن قلنا في هذه الدروس المباركة أن الله تعالى يريد أن يوصل على لسان نبيه أمورا إذا فهم الناس فهمها الناس سعدوا في دنياهم ورحموا في أخراهم وهذه الأمور هي طاعة الله هي عبادة الله هي طاعة الله هي عبادة الله ترك الشرك ترك المعاصي ويترتب على الأوامر والنواهي أن تأتي أدلة ظاهرة على قدرة الله تعالى فمن هذه قدرته قادر على أن يكرم المتقي ومن هذه قدرته قادر على أن يعاقب العاصي إذن كثير من ما يذكر من الترغيب والترهيب ومن الخلق ومن الجبال والبحار ومن النعم ومن العقوبات هذه براهين على قدرة الله تعالى في أنه يكرم المتقي وهذه براهين على قدرة الله تعالى أنه يعاقب العاصي فهي أدلة وبراهين ساطعة لمن تأمل وتفكر واستعمل عقله ولذلك هذا الكتاب هدى للمؤمنين هدى للذين أيوة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء هو هدى وشفاء أما هذا المفهوم مبين بمنطوق آخر أما غير المؤمنين فالقرآن عياذا بالله لا يهتدون به والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى نرجو الله السلام والعافية إذن يقول جل وعلا هو أي الله الذي يريكم، يعني يبين لكم ويوضح لكم البرق. البرق معروف، وهو هذا النور الذي يكون في السماء يريه خوفا وطمعا، يعني لأجل أن تخافوا ولأجل أن تطمعوا. تخافوا من الصواعق ومن أن تغرقوا في الماء، وتطمعوا في المطر وفي الماء وفي الخصب الذي يترتب عليه كثرة يعني الأرزاق والحبوب والألبان وما يترتب على ذلك. إذن هو يبين لكم البرق الماثل فيه قدرته لتخافوا ولتطمعوا خوفا وطمعا. ومن قدرته جل وعلا ونعمه أنه ينشئ السحاب الثقال. السحاب هو ما تراه في الجو من شبه الغمام، فهذا إذا مرت به جاءته الرياح لقحته بقدرة الله وامتلأ من الماء، ويرسل الرياح لواقح، تكون السحاب المزنة ما فيها إيش، ما فيها ماء، وبعدين تأتي الرياح للمزنة وتملأها من السحاب، تمتلئ من الماء. وينشئ السحاب ثقال، تكون المزنة فيها من الماء آلاف الكيلومترات، الكيلو جرام آلاف من الكيلوات، يعني شيء لا يعلمه إلا الله. بل أحيانا هذه المزن يتجمد فيها الماء ويكون جبال من الثلج، جبال من البرد. ولنعمه علينا وقدرته جعل المطر ينزل كالغربال، ينزل قطرة قطرة، لو نزل المطر كأفواه القرب لا أغرق البلد وفسد البيوت وفسد المزارع والطرقات، ولو نزل البرد كقوالب الثلج أو كالجبال لهلك أهل الأرض. لكن قال فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. وهذه دلالة على القدرة ودلالة على النعمة، المقتضي لتنفيذ الأوامر واجتناب النواهي. النتيجة بيان قدرة الله، وأنه قادر على أن يعاقب وقادر على أن يكرم، فامتثلوا واجتنبوا. ويسبح الرعد بحمده. الرعد هذا الصوت الذي نسمعه وقت المطر، إذا جاء البرق يأتي بعد رعد دائما، وكل ما قوي البرق وطال ولمع قوي الرعد. قيل الرعد صوت السحاب، وقيل احتكاك الأجرام في السماء، وقيل غير ذلك. وهذه الأمور لا تتعدى فيها النصوص، وما أتيتم من العلم إلا قليلا. والملائكة من خيفتي، الرعد يسبح من خشية الله، ويسبح الرعد بحمده أي بشكر الله وبطاعته، والملائكة تسبح من خيفته. ويرسل الصاعقة، هذه التي تنزل حارقة مثل الكهرباء، إذا نزلت على أي شيء تقتله تحرقه، فيصيب بالصواعق من يشاء، ولا يرد مهما عملوا من صاعق أو يعني أخذ الكهرباء، إذا أراد الله أن يصعق يصعق ولو عملوا ما عملوا. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وهو جل وعلا الله شديد المحال، شديد القوة، شديد الحول، شديد الأخذ لأعدائه، شديد العقوبة. نعم. وهم يجادلون في وحدانية الله وفي ربوبيته وألوهيته، وهو جل وعلا شديد المحال، شديد العقوبة والأخذ، وشديد يعني مكره جل وعلا بمن خالف أمره، كما قال: والله جل وعلا خير الماكرين. نعم. له أي لله دعوة الحق، أي نعم دعوة لله، أو له دعوة الحق وهي لا إله إلا الله، له الدعوة التي هي الحق وهي لا إله إلا الله، أو له الدعوة الله وهي إفراده بالتوحيد وبالعبادة. نعم. والله تعالى العبد ينظر إلى ربه من ثلاث جهات، ينظر من حيث الرب جل وعلا أوجد هذا الكون وكل ما في الكون من الله، فهذا يقال له توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعال العباد، كل ما يفعل الخلق هذا من الله ومن إرادته وبقدره، هو الذي يرزقهم، هو الذي يحييهم، هو الذي يميتهم، هو الذي يغنيهم، هو الذي يذلهم ويعزهم ويعطيهم ويمنعهم، ولا يكون في الكون إلا ما أراد الله، فهو رب العالمين، أي هذا الكون مربيه ومغذيه. ولذلك قال تعالى: قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، والله خلقكم وما تعملون، خلقكم والذي تعملونه أو خلقكم وعملكم، هذا يسميه العلماء توحيد الربوبية، أن كل ما في الكون من الله. هذا التوحيد نشكر الله عليه بأن نخلص لربنا جميع أنواع العبادات ولا نشرك بالله شيئا، فنخلص له في العبادة البدنية وبالعبادة القلبية وبالعبادة المالية، أيوة نخلص لله تعالى في جميع أنواع العبادات، وتوحيد الألوهية هو شكر على توحيد الربوبية. ولذلك كثير ما يستدل في القرآن على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما تشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. ثم قال: أإله مع الله، الذي يخلق لا يعبد إلا هو. ثم قال: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله. لاحظتم الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، فتوحيد الألوهية شكر على توحيد الربوبية. ما دام ربنا خلقنا وغذانا وحمانا وأعزنا ورفعنا وأعطانا السمع والبصر والفؤاد، فيجب أن نشكر الله، ومن أكبر شكر الله أن نفرده بالعبادة وأن لا نشرك معه جل وعلا أحدا. هذا هو. ولذلك كثير من الكفار كان يعرف توحيد الربوبية، وإذا دهمتهم الكروب أخلصوا لله، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وفرحوا بها. جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين. يقال عكرمة بن أبي جهل لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ركب سفينة وذهب للحبشة، فهاج عليهم البحر، فقال أهل السفينة احذروا أن تدعوا ربا غير رب محمد في البحر حتى لا تغرقوا. فقال عكرمة والله إن كان لا ينجي في ظلمات البحر إلا هو فلا ينجي في ظلمات البر إلا هو. اللهم لك علي عهدا إن أنقذتني لأذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنقذه الله فجاء ودخل في الإسلام، وكانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لكن جاء الإسلام وقال لا تصلح العبادة إلا لله، الأولياء لا يدعون، الصالحون لا يدعون، الرسل لا يدعون، الملائكة لا يدعون، ما يدعى إلاش إلا الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال وقال ربكم اتخذوا له الوسائط ادعوني أستجب لكم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ فينبغي أن نتعاون على أن لا نترك بيننا من يتعلق بغير الله ويطلب غير الله ويسأل غير الله ويصرف حقوق الله لعباد الله، فهذا أمر في غاية الخطورة وصاحبه على خطر. لا نصرف حق الله لغير الله، لا نقول إن غير الله يعلم الغيب، لا ملك ولا ولي ولا رسول، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ذبح عجل للملائكة، لو كان يعلم الغيب ما ذبح العجل، وقال لهم ألا تأكلون؟ قالوا له إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ما يعرف. ولوط لما جاءته الملائكة ضاق بهم ذرعا وقال كلامه المحزن المبكي لو أن لي بكم قوة أو آوي، حتى قال له جبريل يا لوط إنا رسل ربك. وهذا يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم، وليس بينه وبين يوسف إلا صحراء سيناء حتى جاءه البشير. ونوح قال ربي إن ابني من أهلي، حتى قال له ربه إنه ليس من أهلك الموعود بنجاتهم. بعدين يجي واحد ويقول أنا أعلم الغيب، نقول والله كذاب، الغيب من خصائص الربوبية. إذن لا نصرف حق الله لغير الله، والأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولي هو الذي يؤمن بالله ويؤمن برسوله يحقق أركان الإيمان والإسلام ويترك المعاصي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلا نتعلق بالمخلوقين ولا نسأل المخلوقين ولا نخاف من المخلوقين، ويكون اعتمادنا وسؤالنا والتجاءنا إلى الخالق الكريم القادر العليم الذي قال ادعوني، وقال وما تسقط من ورقة إلا يعلم، وقال إنما أمرنا لشيء إذا أردناه نقول له كن فيكون. هذا الذي يعبد، هذا الذي يسأل، هذا الذي يرجى، هذا الذي يخاف منه. أما المخلوق ما يملك شيء لنفسه، فلا يتعلق العبد به ولا يسأله شيء. إذن يقول جل وعلا له دعوة الحق، أي لا إله إلا الله، أو الدعوة لله تعالى ندعوه فلا ندعو غيره، الدعوة لله. فلا نعبد غير الله ولا نرجو غير الله ولا نخاف إلا من الله. فإذا فعلنا ذلك الله أمننا في الآخرة وأعزنا في الدنيا، لأنه كريم وقادر وغني ولا يضيع أجر من أحسن عملا. طيب لماذا لا نسير مع الطريق الصح يا أحبتي؟ ما الذي يمنعنا من أن نسير على الطريق التي تعزنا في الدنيا وترحمنا في الأخرى؟ الله قال تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا أهل الكتاب، قل لهم تعالوا إلى كلمة سواء ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقلوا اشهدوا بأننا مسلمون. لذلك هذا الدين مبني على قواعد متينة وعلى أسس قوية، فحري بنا أن نعطيه الوقت. هذا الكتاب يحتاج أن نعطيه الوقت، نصحبه، نصحب القرآن، أوامر ننفذها، نواهي ننتهكها، آداب نتأدب، أوامر ننفذها، نواهي نجتنبها، أوامر ننفذها، نواهي نجتنبها، آداب نتأدب بها، أخلاق نتخلق بها، تربية نتربى عليها، سلوك نتمثله. فإن فعلنا ذلك نفعنا أنفسنا ونفعنا خلق الله، وإن عشنا نعيش في سعادة وعزة وكرامة، وإن متنا نذهب إلى الجنة. أي شيء أعظم من هذا؟ وهذا الأمر ليس بصعب، لكن أعداؤنا يحولون بيننا وبين مصالحنا، ومن أكبر المصالح أن نستقيم على الدين. أكبر مصالح للأمة أن تستقيم على الدين، وأكبر شيء يعمله أعداؤنا إبعادنا عن الدين، بالملاهي، بالشغل، بالتخويف، بالملبس الزايد والمركب الزايد والأكل الزايد، بالتعلق بالدنيا، أحيانا بالتخويف من الدين، أحيانا بالتعلق بالدنيا، المهم يصرفوننا عن الدين. ومن أكبر الانصراف عن الدين جهل أبناء المسلمين بالعلم بالإسلام. هذه مصيبة كبيرة، لأن إذا أراد أن يتقي الله وأراد أن يعمل، فإذا هو جاهل لا يعرف. فلذلك أول شيء نهتم به أن نتعلم ونبني حياتنا على العلم، ونعلم أن العبادة المفروضة لا تقبل إلا إذا أديت على المواصفات المشروعة. هذه مشكلة. العبادات لما شرعها الله شرعها بأوصاف، فالذي يؤدي العبادة لا يعرف الأوصاف المشروعة للعبادة يكون أجره ناقصا أو معدوما. إذن يتعين علينا أن نعلم كيف نعبد الله، ما هي أوصاف العبادات. الماء الذي يتوضأ به له أوصاف، الصلاة لها أوصاف، أركان وشروط وواجبات وسنن وأنداب ومبطلات، الصوم له صحة لها شروط وله مبطلات، وللصوم أركان. إذن هذه العبادات التي نؤديها كثير منا من غير أن يتعلم، هذا خطأ وتقصير وتضييع للجهد وللوقت، وتعريض المسلم نفسه لعقوبة الله يوم القيامة. لا بد أن نعطي وقتا لنتعلم. لا يحل للمسلم أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه ويسأل العلماء. أي فعل ما يحل لك حتى تعلم حكم الله فيه، هل هو واجب أو مندوب أو مسنون أو مباح تفعله. إذا كان حرام لا يحل لك، فإذا كنت تجهل مرتبته يمكن يكون حرام. إذا أي فعل لا ينبغي للمسلم أن يفعله حتى إيش يعلم الحكم فيه أو يسأل العلماء ما حكم هذا الفعل، يقول له مباح أو سنة أو واجب يفعل. فلذلك هذا الدين لا بد أن نعطيه وقت لينقذنا من النار وليوصلنا للجنة. أما نترك العمل ونترك التعب والعلم ونترك 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 وفي نمارس العبادة ونحن نجهلها، هذه أمور لا تقبل يا أحبتي. كم من إنسان الآن يأتي للعمرة وهو يطوف مرة واحدة، الطواف 7 والسعي 7 وهذان ركنان للعمرة، والركن الثالث الدخول في الإحرام، أركان العمرة 3. كم من واحد يروح ويعتمر وتكون عمرته فاسدة؟ أحد قلت لا تمشي للعمرة إلا مع عارف، راح ومشى لحاله. قلت له كم طفت؟ قال لي طفت 3 بس. طيب كم سعيت؟ سعي 1. يا أخي تذهب وتتعب نفسك، هذه ما هي عمرة، هذا خطأ. فلا بد للمسلم إذا أراد العبادة من أحد أمرين، أي مسلم يريد يمارس العبادة يأخذ العبادة ويقرأ فيها متن حتى يعلمها ويعلم أحكامها، أو يأخذ بيد عالم بهذه العبادة ويقول له والله لا يفارق سوادي سوادك حتى أنتهي من هذا النسك، أنا وأنت لا نفترق حتى ننتهي من النسك، يقول له افعل كذا افعل كذا. أما لا يأخذ متن ولا يعرفه ولا يصاحب عالم، كل شيء يبقى خطأ. بعدين يكون صارف مال وصارف وقت وصارف مجهود، أليس هذا الخطأ؟ هذا من تضييع الفرص عندنا، هذا من تضييع الفرص. بدل من أن الإنسان يعمل عبادة صحيحة ويكسب الأجر يفقد ماله ووقته وتكون العبادة خطأ. ونحن لا بد أن نتعاون على أننا لا نترك أحد يعمل العبادة غلط. كم من إنسان هنا لما يصلي تشوف الصلاة غلط، السجود غلط، والركوع غلط، والقراءة غلط، والطمأنينة غلط، وبعضهم إذا كلمت يغضب عليك. طيب يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي، قال له لا لا والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، قال له إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم قرأ بما معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فهذه الأركان. فنحن عندنا إهمال هو الذي سبب لنا هذا التقويض الذي يعيشه العالم الإسلامي. إهمال عند الأم تقويض، ليش ما نهتم بعبادتنا؟ ليش ما نهتم بمصالحنا؟ ليش ما نهتم بأمورنا بوحدتنا وقوتنا وتكافلنا؟ لماذا الكفار يتكافلون؟ ليش ما نتكافل؟ الكفار يتحدون، ليش ما نتحد؟ الكفار يحلون مشاكلهم بالتفاهم، ليش ما نحل مشاكلنا بالتفاهم؟ يطبقون النظام، ليش نحن ما نطبق النظام؟ يشتروا العقول، ليش ما نشتري العقول؟ يرغبون في الاستشارة، ليش ما نرغب في الاستشارة؟ إذا نحن عندنا تراكمات، هذه التراكمات سببت لنا تقويض. لكن النبلاء والطيبون إذا تعاونوا واهتموا بالبرامج وبالمشارع وتعاونوا في مدة وجيزة الأمة ترتفع. أول شيء نتعاون ونتكافل ونتفاهم ونتحابب ونسد منافذ خلخلة الأخوة، وبإذن الله تعالى ما أردناه يعطيه الله لنا. وهذه الأمور ليست صعبة، لكن لا بد أن نتعاون عليها. ربنا يقول وتعاونوا وتعاونوا، والذين يدعون من دونه، والذين يدعون من دونه أي والجماعة والقوم الذين يدعون من دون الله الأصنام والأوثان والأنداد لا يستجيبون لهم بشيء مما يدعوهم إليه إلا كما يستفيد باسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. باسط كفيه قالوا فيها أقوال كثيرة. قالوا واحد يكون يقف على باب البير ويقول له أطلع لي يا ماء، أطلع لي يا ماء. أو واحد ينظر في الماء ويرى صورته فيه ويبسط يديه ويظن أن الماء لا هي يجيه إذا رأى صورة أنه عنده. أو يبسط يديه للماء ويملي يديه من الماء ويقبض يديه على الماء فالماء ينزل من بين أصابعه فلا يبقى في يديه شيء. وكما أن الأصنام لا تفعل، لا تنفع من يعبدها، كذلك الذي يمد يديه إلى الماء ويقول له أطلع لي لا يمكن أن يشرب ولا يجد الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. لذلك كل أمثلة القرآن واضحة، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. إلا مثال واحد قصد به التبشيع والتنفير، كل أمثلة القرآن كأن ما خر من السماء فتخطفه الطير. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة. بعدين إلا هناك آية إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. طيب رؤوس الشياطين كيف؟ هذا تنفير تبشيع، أن هذه الشجرة رأسها ينفر منه للتبشيع والتنفير. نعم نعم. لذلك هذا الدين دين عجيب، يحل كل المشاكل ويوضح كل ما نحتاج إليه، لكن لا بد أن نصحبه يا أحبة. نعم. ليبلغ فاه وما هو ببالغه. ثم قال وما دعاء الكافرين، كما أن هذا الذي يمد يديه ليشرب يموت بالعطش لا يأتيه الماء، كذلك هؤلاء لا يستجيب لهم وهم في ضلال وفي بعد عن الحق وفي كفر وطغيان. ثم قال جل وعلا ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. لله لا لغيره يسجد من في السماوات والأرض طوعا كالملائكة وكمؤمني الإنس والجن، وكرها كالمنافقين والكفار يسجدون لأنهم مضطرون لله في كل شيء، فهم لو لم يسجدوا اضطرارهم لله ينزل منزلة السجود والالتجاء إلى الله والحاجة إليه. فالذي يضطر لله هو مطيع لله وعابد له ولو لم يعبده، لأنه لا ملجأ له إلا الله. وقيل كل شيء يعني يعبد الله شاء أم أبا، ولذلك قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولذلك كانت الجبال والطير تسبح مع من؟ مع داود يسبحنا والطير. وكان قال كنت أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي صلوات الله وسلامه عليه. إذن كل شيء يسجد لله وينقاد لله إما طائع وإما مكره، لأن الخلق خلق الله وعبيده ومحتاجون إليه. وقيل يسجد من في السماوات والأرض طوعا لمن هو متقي، وكرها لهو قريب عهد بالإسلام ولم يتعود عليه فيصلي وهو كاره. وقيل المنافقين يصلون خوفا من النجس من أن يظهر نفاقهم، وقيل غير ذلك. نعم. ويسجد ظلالهم بالغدو والآصال، فسمي ميل الظل إلى المشرق وإلى المغرب تبعا للشمس سجودا وظلالهم، ذلك الميل الذي يحصل عندما تقرب الشمس من الغروب أو عندما تبدأ في الطلوع، فإن الظل يكون طويل ويكون مائلا، ذلك هو سجودها وظلالهم بالغدو في الصباح. والآصال هو ما بعد العصر. وبعدين قال الطور الرأي نعم الآصال أصيلالا أسائلها، فالآصال جمع أصيل، أو والأصيل هو ما بعد العصر أو ما بعد الظهر. ثم قال جل وعلا قل من رب السماوات والأرض، قل لهم يا نبي من رب السماوات والأرض، فإن سكتوا أو لم يجيبوا أو أجابوا بالخطأ فقل لهم الله، قل من رب السماوات والأرض، فإن سكتوا أو أجابوا بالخطأ فقل لهم رب السماوات والأرض الله. طيب قل لهم رب السماوات والأرض تتخذون من دونه إيش؟ أولياء، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. أين العقول؟ أين التفكير؟ الله خالق رب السماوات والأرض وهؤلاء لا يملكون شيء، كيف تقارنون بين خالق السماوات والأرض ومن هو عاجز ولا ينفع لنفسه ولا ينفع لغيره؟ أين عقولكم؟ قل فاتخذتم من دون الله من دونه أولياء، أي معبودات ومدعوون مدعوين، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، لا يملكون أن ينفعوا أنفسهم ولا يملكون أن يضروا غيرهم. ثم قال جل وعلا قل هل يستوي الأعمى والبصير، الأعمى الكافر والبصير المؤمن، أم هل تستوي الظلمات الكفر والضلالات والنور الإيمان؟ وكثيرا ما يضرب الله المثل للإيمان بالنور والكفر بالظلمة، ولذلك قال مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ ولذلك قال نور على نور، بعدين قال ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. إذن لا يبقى الظلام في محل ينشر فيه النور، وهذا الكتاب نور وهذا الدين نور، فإذا بين ووضح في مكان ذهب الكفر واضمحل ولم يبق له أثر. ولذلك قال وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وقال للكفر ظلمة، هل تبقى الظلمة مع النور؟ إذا لا تبقى الظلمة مع النور، وهذا الدين وهذا الكتاب نور، والشرك والضلال والكفر والطغيان ظلام. فإذا بينا القرآن وفهمناه ذهب الكفر ولم يبق له أثر. إذا لا بد أن نوضح ونفهم هذا النور ونشغله للناس حتى يذهب الظلام عن سكان الأرض. نحن في حاجة ماسة إلى أن ننقذ سكان الأرض. سكان الأرض في حاجة إلينا، وهذا لا يكون إلا بأن نصلح أنفسنا ونصلح ما بيننا، ثم نعمل برامج جادة لإنقاذ سكان الأرض. كيف ندخلهم في الإسلام؟ كيف نحبب إليهم الإيمان؟ كيف نبين لهم ما هم فيه من النقصان؟ وهذه أمور سهلة إذا تعاوننا، إذا تعاوننا، لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى. من التعاون على البر والتقوى أن نحاول أن ننقذ من نستطيع إنقاذه من الكفار وندخله في الإسلام. نبين لهم جمال الإسلام. في أجمل شيء في الإسلام أن الإنسان يبر والديه، لأنهم السبب بعد الله، وأنه يفرد الله بالعبادة، وأنه يكرم ضعاف الخلق، وأنه لا يظلم، وأنه يساعد الناس، وأنه لو آثر على نفسه هذا أجره كبير إذا كان يتحمل ويصبر. فالإسلام يدعو لفضائل جميلة وينهى عن أمور دنيئة. فإذا فهمنا الناس جمال ما يدعو إليه الإسلام لدخل الناس في دين الله أفواجا. ولكننا نجعل اللوم على غيرنا، كل واحد يجعل اللوم على الآخرين. الله يهديهم، ما فعلوا. طيب الله يهديك أنت، ما الذي قدمت أنت؟ أول شيء تقدم أنت، لا تكلف إيش. إذن كل واحد منا يقدم ما يستطيع لدينه ولأمته، وما لا يستطيع لا يكلف به. أول شيء، أهم شيء تقدمه تتعلم، هذا من أنفع شيء. ثاني شيء تعمل. ثالث شيء تصدر ما زاد عنك من الخير لإخوانك. تعلم واحد الفاتحة، تطعم واحد جائعان، تكسو واحد عريان، تعالج واحد مريض، تنفس كربة عن واحد، تصلح ذات بين. يعني لازم أن يكون لنا يعني امتداد لبعض، لازم نحب بعض، لازم نساعد بعض، لازم نتعاون مع بعض. هذه الأمة أمة عظيمة، أمة اصطفاها الله. ما نخلي بيننا عاطل ولا مريض ولا حزين ولا مكروب، ولا نكون يتفرج فينا الكفار ونقتل بعض. لابد من برامج جادة يا أحبتي، لابد أن نتعاون على البر والتقوى ونتكافل وننقذ البشرية، ولا نكون نحن شماتة للعالم نقتل بعض ومحل الضعف والتخلف والكراهية. هذه بلاء، هذه مشكلة هذه. ونحن عندنا رصيد هائل، عندنا كنز لا ينفد، عندنا كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. عندنا كتاب تبيانا لكل شيء، عندنا كتاب لا تنزل بالعالم نازلة إلا وكان فيه السبيل إلى حلها. وكل واحد منا يقدم ما يستطيع، وما لا يستطيع لا يكلف به. عندك جار حاول تساعده، عندك ولد ربيه تربية طيبة، عندك قريب سر رحمه، عندك تجارة اعمل فيها بالصح، لا تعمل الربا ولا النجش ولا الغرر ولا الجهالة. إذا عندك تدريس درس صح، يعني كل واحد منا يتقن ما هو فيه بعدين نرتفع، كل واحد منا في عمله يتقن عمله خلاص ترتفع الأمة. وبعدين ربنا كريم ولا نكلف إلا ما نستطيع. إذا لا بد من إنقاذ الناس، وليس لهم بعد الله إلا المسلمين، ليس لهؤلاء إلا المسلمون، لأن الله اصطفاهم وأكرمهم وجعل نبيهم خاتم الأنبياء وكتابهم خاتم الكتب، واصطفاهم وبين أن اصطفاءهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الثلاثة هي التي اكتسبنا بها الخيرية، فلا بد أن نصحب الذي اكتسبنا به الخيرية، ونحسن إلى جميع الخلق، نحسن إلى جميع الخلق. الطيب نحسن إليه لأنه طيب، والبطال نحسن إليه لإزالة البطالة عنه، فطالما استعبد الإنسان إحسانه ونرفق. وفي هذا العصر الذي أصبحت الأمور فيه غاية في الخطورة، من أنفع ما نقوم به الدعوة العملية، تمشي مشية المسلم، تلبس لباس المسلم، تنظر نظرة المسلم، تتكلم كلام المسلم. أنفع شيء في هذا الوقت أن نتمثل الدين، كل واحد منا يتمثل الدين ويكون كل من حوله يتأثر به. وثقوا تماما أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأنه ينصر إيش من نصره، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، والله لا يخلف الميعاد. أم هل تستوي الظلمات والنور؟ الظلام هو الكفر والضلال والشرك والإلحاد والبدع والغيبة والنميمة، كل هذه ظلمات بعضها فوق بعض. والنور الإيمان وفعل الخير، لا يستوي الظلمات والنور. بل جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. أجعلوا لله، هذا للإضراب والإنكار عليهم، أجعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه. هل هناك آلهة تخلق فتشابه الخلق عليهم لذلك تشابه ما يعبد عليهم؟ أجعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، ولا جعلوا لله شركاء هم مخلوقون وهم عاجزون وهم لا يعلمون شيئا؟ إذن هذا الذي فعلوا لا دليل عليه، وكفر وشرك وضلال. وبعدين قال فتشابه الخلق عليهم، هؤلاء خلقوا فتشابه الخلق عليهم، فتشابهت الآلهة لأن كل واحد يخلق، لا. بعدين أتاهم بثقل الجملة، الله خالق كل شيء، الله المعبود بحق خالق كل شيء، خلقكم وأصنامكم ومعبوداتكم، وهذا هو الحق وهو الواقع، ولذلك لا تصلح العبادة إلا لله. أيوه، قل لهم يا نبي الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وهو الواحد القهار. الله خالق كل شيء وهو الواحد لا ثاني له، القهار الذي إذا أراد شيئا أن يقول له. ومن هذه صفاته يعبد وتنفذ أوامره وتجتنب نواهيه ويخاف منه ويحب، وما أراده العبد إن فعل ذلك أعطاه فأصلح له دنياه وأخراه، وأمنه مما يخاف، وأعزه ورفعه يوم التغابن. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.